العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد الله ياني يقول إن علاقات طهران والوكالة الدولية تسير في الطريق الصحيح وبوريل يصف التعاون بينهما بالإيجابي. تشيع غاضب لشهداء جنين وفصائل المقاومة تتوعد الاحتلال بدفع ثمن جريمة الاغتيال. وماكرون يمرر قانون التقاعد من دون موافقة البرلمان الفرنسي والمعارضة تعتزم على حجب الثقة عن الحكومة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن أمير عبد اللهيان وبوريل بحثا خلال اتصالهما المفاوضات النووية والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدوره أكد بوريل استمرار جهوده كمنسق من أجل تسريع المفاوضات النووية والمبادرة العملية لإنهاء المحادثات، كما وصف التعاون بين إيران والوكالة بأنه خطوة إيجابية إلى الأمام. أكد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن بلاده لن تسمح باستخدام جغرافية الإمارات ضد إيران. جاء ذلك لدى استقبال المسؤول الإماراتي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخان الذي كان قادما من أبوظبي بعد لقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد. وقال شمخاني إن إيران تسعى جاهدة لتعزيز التعاون المستمر والبناء مع جيرانها وقد استخدمت كل طاقاتها في هذا الصدد، مؤكدا ضرورة توسيع وتعميق العلاقات بين طهران وأبوظبي في جميع المجالات. وحول زيارة الأدميرال شمخاني للإمارات تابعوا هذا التقرير.
الأجواء الإيجابية باتت تخيم على المنطقة بعد الاتفاق الإيراني السعودي. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني بدأ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات والتقى خلالها برئيس الدولة محمد بن زايد الذي أكد أن بلاده مهتمة للغاية ومستعدة لرفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى في جميع المجالات من خلال الوصول إلى حل لسوء التفاهم بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق الأخير بين طهران والرياض يعد خطوة حاسمة في طريق التآزر وتقارب دول المنطقة. من جانبه أكد شمخاني أن العالم الإسلامي ومنطقة الخليج الفارسي بحاجة إلى التعاون والتقارب أكثر من أي شيء آخر، وأوضح أن محاولة تحقيق الأمن الجماعي في ظل القدرات المحلية يمكن أن تكون نهاية للعديد من الأزمات الحالية، محذرا من المشاكل القائمة بسبب تدخلات الأجانب في المنطقة. شمخاني التقى أيضا بمستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد في الإمارات، وأكد خلال الاجتماع أنه يجب أن يحل التعاون والتقارب في منطقة الخليج الفارسي محل الخلاف والعداء. وأضاف أن الخلافات وانعدام الثقة بين دول الخليج الفارسي الاستراتيجية تشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية للمنطقة وتصب في صالح الأعداء. وأوضح أنه بالنظر إلى الأرضية التي تم إنشاؤها لتطوير العلاقات الإيرانية الإماراتية فإن للزيارة مغزى لدخول البلدين مرحلة جديدة من العلاقات. من جانبه أكد طحنون أن التعاون والصداقة مع إيران أمر مهم للغاية بالنسبة لدولة الإمارات ومن أولوياتها، وأشار إلى أن للاتفاق الأخير بين إيران والسعودية دورا بناء في نشر السلام والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة. الفترة الأخيرة تشهد أجواء إيجابية في المنطقة تصدرها توقيع الاتفاق بين السعودية وإيران في الصين، وتلته زيارة وفد برلماني إيراني إلى البحرين، كما أن وفدا كويتيا بحث في طهران ترسيم الحدود البحرية مع إيران. وأكد مصدر مصري أن الاتصالات لم تنقطع مع إيران وهي قائمة.
شيعت جماهير غفيرة من الفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة جثامين شهداء مجزرة جنين الأربعة، بينهم اثنان من قادة المقاومة وفتى فلسطيني. وأكدت فصائل المقاومة أن جريمة الاغتيال بجنين لن تمر مرور الكرام، متوعدة الاحتلال بدفع ثمن جريمة الاغتيال في جنين، فيما أكدت سرايا القدس أن الجريمة الصهيونية ترفع من فاتورة الانتقام من العدو الإسرائيلي وحكومته المتغطرسة. قال مدير عام مطار صنعاء الدولي بالعاصمة اليمنية أن تحالف العدوان فرض شروطا مجحفة وإجراءات تعسفية مخالفة للاشتراطات الدولية. وأوضح خالد الشايف أن تحالف العدوان منع دخول وقود الطائرات وأجهزة فنية وقطع غيار لمطار صنعاء بعد تفتيشها بهدف خلق مبررات لإيقافه. وأضاف أن تحالف العدوان لجأ إلى استهداف الجوازات الصادرة من صنعاء، بينما الجوازات في المناطق المحتلة تصدر من الرياض، مشيرا إلى أن بعض الذين سافروا عبر المطارات المحتلة تعرضوا للقتل والنهب. توافد آلاف الفلسطينيين على ميدان الكونكورد في قلب العاصمة باريس احتجاجا على تمرير قانون لرفع سن التقاعد من دون موافقة البرلمان. ووقعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين غاضبين من استخدام الحكومة الفرنسية مادة في الدستور من أجل فرض تعديلات تتعلق برفع سن التقاعد إلى 64 عاما من دون إجراء تصويت برلماني. وقرر حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المعارض القانون التعديل المطالبة بسحب الثقة من الحكومة بعد أن هدد الرئيس الفرنسي بحل مجلس النواب في حال فشل في تبني مشروع قانون تعديل النظام التقاعدي. اتهم سكرتير وزارة الخارجية الهنغارية توماس مينزر أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الأزمة الأوكرانية رد على انتقاداتهم لزيارة وزير الخارجية بيتر سيارتو عاصمة بيلاروس مينسك. وقال مينزر أن هنغاريا تريد مفاوضات ووقفا فوريا لإطلاق النار، بينما هم على العكس من ذلك يريدون الحرب. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنه في الوقت الحالي في أوروبا فقط بودابست والفاتيكان يعارضان تصعيد الصراع في أوكرانيا، والدول الأخرى مثل ألمانيا تستطيع مقاومة الضغط الخارجي وانتقلت إلى معسكر حربي. أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستبدأ يوم الاثنين القادم أول تدريب إنزال برمائي واسع النطاق مع الولايات المتحدة بعد 5 سنوات من التوقف، وذلك في استعراض لقدراتهم العسكرية. في المقابل أكدت بيونغ يانغ أنها اختبرت صاروخا باليستيا عبر القارات وفق ما أوردت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية. وأعلن راديو كوريا الشمالية الحكومية أن اختبارات الصواريخ البالستية العابرة للقارات تأتي في إطار الرد المباشر للمناورات المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ختام النشر العناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يقول إن علاقات طهران والوكالة الدولية تسير في الطريق الصحيح، وبوريال يصف التعاون بينهما بالإيجابي. تشيع غاضب لشهداء جنين، وفصائل المقاومة تتوعد الاحتلال بدفع ثمن جريمة الاغتيال. وماكرون يمرر قانون التقاعد من دون موافقة البرلمان الفرنسي، والمعارضة تعتزم على حجب الثقة عن الحكومة. إلى لقاء جديد.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على ولي أمرك المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ومن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وبركته. أيها الأحبة مستمعينا الأكارم، ها هو موعدنا معكم في برنامج العدل المنتظر، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في خير وعافية وصحة إن شاء الله. قضى الله حوائجنا وحوائجكم ببركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ضيفي الكريم في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر، معي في الاستوديو سماحة الشيخ سليم المولوي، الأستاذ في الحوزة العلمية بقم المقدسة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله سيدي وأهلا وسهلا بكم.
شكرا جزيلا لكم على الحضور معنا في سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر. مستمعينا الأكارم، في هذه الحلقة نتحدث عن الوضع السياسي في مدينة البصرة في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فأيها الأحبة أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة. إن شاء الله نبدأ الحوار والبحث مع الضيف الكريم بعد الفاصل. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، ونبدأ الحوار معكم في الوضع السياسي في البصرة في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا بهذا البحث في هذه الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن وإياكم إن شاء الله في رحبة الإمام المهدي، وإن شاء الله نكون من المناصرين له والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآل محمد
إن شاء الله.
نعم، أن الوضع السياسي في البصرة، أنه البصرة هي تعتبر ثاني أكبر مدن العراق على الخصوص، وهي أول مدينة بنيت في الإسلام وكان لها الشأن العظيم، فلذلك التركيز كما تبين لنا الأبحاث القادمة، التركيز كان على البصرة من قبل الجيش السفياني، لأنها تكون فيها المعركة الكبرى، ومن هنا يبدأ التحرير. التحرير لأراضي المسلمين، وابتداء تكون من جنوب العراق من البصرة، وذلك لشدة الحرب وملتقى الجيوش وملتقى الرايات التي سوف تنصر الإمام المهدي، وفي المقابل الرايات التي سوف تكون ضد الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. فعندما يتوجه جيش السفياني، لأنه بعد الحركة المغربية والدخول إلى مصر، ومن مصر يخرج عبد الله الأعرج إلى الشام، ومن ثم يتهيأ السفياني لقتال المغربي، وتتفرق جيوش المغربي إلى ثلاث. هنا يتوجه السفياني إلى جنوب العراق للخبر الذي يوصله بأن هنالك رايات تتوجه من خراسان إلى جنوب العراق إلى مدينة البصرة، فهو يتوجه بهذا الجيش الجرار إلى الشرق ويبدأ باحتلال البصرة، ثم بعد احتلال البصرة وتكون تحت سلطانه يبدأ بالزحف نحو إيران.
نعم،
يدخل إلى الحدود الإيرانية حتى يصل إلى مدينة إصطخر، فعندئذ يخرج جيش الخراساني بقيادة الخراساني قائدا وبنيابة شعيب بن صالح نائبا تحت إمرة الخراساني بجيش جرار وبرايات سود. هذا طبعا بالإضافة إلى الرايات الأخرى، رايات السود من قوم، ورايات الطالقاني من شمال شرق الري وهي طهران. نعم، كلها هذه تجتمع بقيادة الخراساني، فتدخل من الجنوب إلى، تبدأ من إصطخر عند محل دخول السفياني إلى الحدود الإيرانية. فإذا جيش السفياني عندما يصل إلى إصطخر، فتقع الملتقى هنالك في الحدود الإيرانية، ويكون التقاءهم بجيش الإمام المهدي عليه السلام الذي كان قد قدم من منطقة الأهواز خوزستان، وجاء إلى البصرة لتحريرها. إذن جيش الخراساني قدم من أجل تحرير البصرة من كفة الخراساني، وذلك للتخطيط الذي بيد الخراساني بأنه هنالك المعركة الرئيسية والمعركة الكبرى.
نعم،
التي سوف تكون وتحدث في البصرة. نعم،
جيد. مستمعينا الأكارم، أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة بعد الفاصل، نعود إليكم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله، ونكمل الحوار في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي في موضوع هذه الحلقة، الوضع السياسي في البصرة في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تفضلوا سماحة الشيخ.
أحسنت. فعندما تلتقي هذه الرايات في جنوب البصرة، الروايات بيّنت لدينا وبينت لدينا أنه جيش السفياني يكسر من شدة بأس وقتال رايات الخراساني. ويبدو من الروايات أن عهدة جيش الإمام سوف تنتقل من الخراساني إلى قيادة شعيب ابن صالح، وذلك لأسباب سوف نبينها إن شاء الله في الأبحاث القادمة. لكنه يبدو الأمر الصادر من الإمام المهدي فعندما يشتد القتال ويقف الخراساني متحيرا أمام تلك الدماء التي بينت الروايات السابقة تصل إلى سيقان الخيول، تكون نظرة الإمام إلى الخراساني سائلا له فيقول له: يا خراساني، أرق قلبك؟ قلبك راق؟ لا تستطيع أن ترى هذه المشاهد؟ فاترك ما أنت فيه وسلم الراية إلى شعيب ابن صالح، لأنه شعيب ابن صالح هو من خوزستان من الأهواز، وهو من بني تميم. والسبب في ذلك أنه شعيب ابن صالح له معرفة بطرق البرية وبالطرق المائية في ذلك المكان، وهو أعرف من الخراساني بزوايا ومزايا هذه الأرض، وكان الإمام له من الخبرة أنه حول القيادة إلى شعيب ابن صالح. يقول: فيستلم القيادة شعيب جيش المهدي شعيب ابن صالح، فيدخل العراق مع جيش جرار بهذه الرايات، فيتزلزل جيش السفياني بساحل دجلة، ثم تلتقي في ملتقى شط العرب في منطقة يقال لها القرنة. هنا يكسر جيش السفياني، وبعد أن يكسر جيش السفياني هنا يبدأ الزحف من البصرة إلى الشمال، البصرة إلى بابل، إلى الكوفة وإلى بابل، ثم إلى بغداد، ثم إلى الموصل، وثم يتجهون نحو الشام، ومن الشام يستقر القتال هناك حتى يبدأ التحضير لتحرير القدس من الدول التي اجتمعت، الدول الغربية التي اجتمعت في القدس. إذن هذا هو الوضع السياسي في البصرة، وكيف بدأت به المعركة، وهو يكون النواة لتحرير الأرض الإسلامية من الجيوش الغربية في ذلك الزمان.
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير. أيضا أقف عند هذه النقطة وأذهب إلى فاصل. قبل أن أذهب إلى الفاصل، مستمعينا الأكارم، رواية أمامي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وفي الواقع تحدث هذه الرواية المسار الصحيح في عصر الغيبة الكبرى. يعني تكليفك ما هو في عصر غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا نستهين بهذا التكليف. يعني علينا أن نتأمل جيدا، وعلينا أن نفهم أن هذا التكليف هو ما أراده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام منا، وهو الانتظار للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. قضية الانتظار وقضية كلمة الانتظار التي وردت في عدة روايات، في روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا هو تكليف المكلف في عصر الغيبة الكبرى، وأن لا نستهين بهذا التكليف. نعرف تكليفنا بأنه إحنا لابد أن نتهيأ وننتظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: ما ضر من مات منتظرا لأمرنا ألا يموت في وسط فسطاط المهدي وعسكره. هذا الحديث ورد في الكافي الجزء الأول صفحة 231. فاصل ونعود.
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عينه فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، وأنتم تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر إن شاء الله في مواضيع مهدوية نبحثها في عصر ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من هذه المواضيع، لماذا يختار السفياني جنوب العراق وإيران ساحة للحرب كما بين سماحة الشيخ المولوي سماحة الشيخ سليم المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية بقم المقدسة قبل الفاصل في قضية السفياني وما يرتبط بالسفياني؟ سؤال مهم سماحة الشيخ، هذا السؤال، لماذا يختار السفياني جنوب العراق؟ يعني هو يستطيع أن يختار أيضا مناطق أخرى من العراق من إيران، لماذا الجنوب بالخصوص؟
أحسنتم. أنه السفياني عندما يختار هذا المكان ويجعله ساحة للحرب باعتباره هو قائد مدعوم من الدول الأوروبية والغربية في ذلك العصر، ويهيئون له كل الوسائل المطلوبة والذي تكون تحت إمرته، فاختياره لأسباب. السبب الأول هو وجود قوات غربية في الخليج، هذه تكون مساندة له ولدولته، وهي التي تهيئ له كل وسائل الحرب سواء كانت مادية أو سواء كانت معنوية، لأنه تدعمه بكل ما أوتيت من قوة، وهو على علم بهذا الدعم في هذه المنطقة. ففي الخليج الأساطيل والحاملات ونعم القواعد كلها تكون تحت أمرة السفياني، فهو يختار هذا المكان لإطمئنانه. السبب الثاني هو عندما يكون في هذا الموضع مطمئن من أن جيشه من ناحية الحدود الجنوبية الغربية للعراق بسبب هذه الدول التي تسانده، حيث إنها كل هذه الدول هي مؤيدة له، يعني دول الخليج في ذلك الوقت أنه جميعها سوف تكون ماذا؟ مساندة لجيش السفياني، فهو مطمئن أنه سوف يحل به الناصر وسوف يتمكن من كسر جيش الإمام. السبب الثالث أنه هذه الدول التي تساندها من قبل الغرب هي متعودة على البذخ والترف، نعم، والأموال،
نعم،
فهذا ليس من السهل أن تترك كل هذا البذخ وكل هذا الترف وهذا، نعم، فلذلك تكون ساندة للسفياني، فأيضا تهيئ له كل الوسائل حيث تبقى على عروشها. نعم.
نعم.
الأمر الرابع وهو أنه المنطقة من الناحية الجغرافية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية وبثرواتها الهائلة، كل هذه الأمور هي تكون في خدمته بعد أن يستتب الأمر له. فهذه أربعة أمور مهمة هي التي جعلت السفياني أن يختار هذا المكان ومركز لحكمه وانطلاقا لحركته ضد الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، وبالتالي أنه سوف يهزم.
نعم،
كما نبين إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. إذن أيها الأحبة نذهب إلى فاصل ونعود نكمل الحوار. المهدي المهدي قادي قادي ناصر ناصر للثوار، المهدي المهدي ثائر ثائر شاهر شاهر سيف الثار، المهدي المهدي فجر فجر للأحرار، المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيهات، المهدي المهدي يصدح يصدح إن حسينا لا مات، المهدي المهدي فجر فجر للثارات، المهدي المهدي قادم قادم ناصر ناصر للثروات، المهدي المهدي ثائر ثائر شاهر شاهر سيف الثار، المهدي المهدي فجر فجر للأحرار، المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيهات، المهدي المهدي يصدح يصدح إن حسينا لا مات، المهدي المهدي فجر فجر للثارات. سماحة الشيخ سليم المولوي، تحية مجددة وطيبة لك ضيفي الكريم. نبحث في أسباب هزيمة السفياني.
أحسنت. أنه بهذا الجيش الهائل وهذه الإمكانيات المرعبة التي تكون في خدمة السفياني، لكنه بالنتيجة أنه السفياني يهزم شر هزيمة، وطبعا هذا يوعز إلى أسباب عديدة. السبب الأول أنه حضور القيادة الناجحة في كل حرب. إذا كانت هنالك قيادة ناجحة،
نعم،
هي تؤدي بهزيمة الجيش المقابل. فقيادة ناجحة وقيادة فريدة ومخلصة وهي واضحة، وهذه القيادة بقيادة من؟ هي بقيادة الإمام المهدي بنفسه عليه السلام، فكيف لا يكون النصر حليف القيادة المتمثلة بصاحب الزمان عليه السلام. السبب الثاني أنه الأسلحة التي تمتلكها الدول الغربية المساندة للسفياني تكون خطيرة جدا، ولكن في قبالها تكون أسلحة الإمام أقوى شأنا وأشد عزيمة وتطورا من الأسلحة التي يستخدمها الغرب. السبب الثالث أنه الخطط المحكمة التي وضعها الإمام وتحت إمرته وسلم بيانها إلى قياداته وعلى رأسهم شعيب ابن صالح، فكانت خطط محكمة. والسبب الرابع،
نعم،
أنه القيادات التي كانت من الطراز الأول تتصف بصفات هامة، ألا وهي الإخلاص والتفاني والإيمان بالإمام المهدي، فإخلاص له وتفاني في خدمته وفي طوعه، وهي مؤمنة بحقيقة ما تفعل به هذه القيادات، وهذا أمر مهم. أنه المقاتل عندما يقاتل من أجل مسألة هو مؤمن بها. وجود القاعد المتمثلة بالجيش المؤمن ومؤمنة بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مهم. يعني جيش وقيادة بدون قاعدة لا يمكن يتحقق لها النصر إن لم تكن هذه القاعدة قاعدة مؤمنة وقوية. معرفة جيش الإمام بالطرق البحرية والطرق النهرية والطرق البرية، هذا أيضا له الأثر الواضح في معرفة كيفية سلوك الجيوش وانتقالها من مكان إلى آخر، ومعرفة خبايا تلك الطرق. مسألة الجرائم مسألة مهمة، الجرائم التي قام بها السفياني وجعلت لدرجة أنه هذه الجرائم وهذه الدماء وهذا القتل وهذا السفك وهذا الانحطاط الأخلاقي جعلت بعض الدول تنقلب على السفياني، لأنه مما رأوه ومن جرائم ووصل الأمر كما يقال له إلى العظم، فجعلت بعض المدن وبعض التي كانت مؤيدة له تنقلب عليه وتنضم إلى جيش الإمام. نعم. الأمر الآخر أنه عندما يرون الكفة أصبحت للإمام المهدي والانكسار الجيش السفياني، زيادة وإمكانية القوات المهدوية تجتمع ثم تتحرك باتجاه البصرة ثم باتجاه الكوفة ثم إلى بغداد، وهي هذه الأسباب السبعة التي أدت بهزيمة السفياني وهروبه إلى الشام.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من مواضيع وسلطتم الضوء على الوضع السياسي في البصرة، ولماذا يختار السفياني جنوب العراق وإيران ساحة للحرب، وأسباب توجه أيضا أسباب هزيمة السفياني وكذلك جيش الخراساني. هذه المواضيع المهمة التي ذكرتموها في هذه الحلقة، جزاكم الله خير الجزاء. نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى هذه المواضيع في برنامج العدل المنتظر، ووصل بنا المقام إلى نهاية هذه الحلقة. ونختم الحلقة بالحديث عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، في فضل من ثبت على ولاية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في غيبة الإمام، روحي له الفداء. ومن هنا نعرف كيف اهتم أهل البيت وكيف أكد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأعطوا من الفضل والمقام والمنزل الرفيع لمن هو يعيش في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويثبت على محبة وولاية الإمام المهدي روح له الفداء. عن الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام قال: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد. ما شاء الله. من أي شهداء؟ مثل شهداء بدر وأحد. أكرر الحديث، وهنيئا لمن يسمع هذا الحديث ويثبت على ولاية الإمام المهدي: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. هذا الحديث ورد في كتاب كمال الدين الجزء الأول صفحة 302. اللهم عجل لوليك الفرج، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى حلقة أخرى إن شاء الله من برنامج عدل المنتظر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الشواهد والمؤشرات الداخلية والخارجية التي تنذر بقرب نهاية عصر السلطة والهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم، وقرب تفكك الإمبراطورية الاستكبارية لتلتحق إلى سالفتها السوفيتية في عالم العدم. وفي هذه الحلقة نستكمل بقية المؤشرات والشواهد على انهيار إمبراطورية الشيطان الأكبر أمريكا. عنوان الحلقة: علامات انهيار إمبراطورية الشيطان. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، بعد أن قدمت أمريكا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية كقوة عالمية بلا منازع، الآن تتراجع عن هذه المكانة. العديد من العلماء يؤكدون هذه النظرية، وبالطبع هناك أسباب عديدة وراء ذلك. في السنوات الأخيرة كانت هناك مناقشات في المراكز التحليلية في وسائل الإعلام حول تراجع القوة الأمريكية والتغيير في النظام العالمي من نظام أحادي القطب إلى نظام متعدد الأقطاب، ولكن ما مدى جدية هذه النقاشات؟ ما هي العلامات والإثباتات التي تؤكد وجهة نظرهم؟ في هذا التقرير سوف نقدم حجج وآراء عدد من المفكرين توقعوا منذ فترة هذا التراجع لأمريكا، لكن قبل ذلك نود أن نقدم لمستمعين الكرام مقدمة لعصر أحادي القطبية أو عصر الاحتكار الذي تقوده أمريكا.
نعم، الأفول كالنمل الأبيض انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 بعد عامين من وصول جورج هيربرت ووكر بوش الأب إلى السلطة كرئيس للولايات المتحدة. لم يكن بوش الأب الوحيد الذي تحدث عن نهاية النظام العالمي ثنائي القطب بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتعاون مع خبراء في القضايا الاستراتيجية والمحللين السياسيين، وعد ببداية عصر الهيمنة الأمريكية وبداية القرن الأمريكي، وقال إنه من الآن فصاعدا فإن طريقة الحياة والقيم والثقافة الأمريكية ستحكم العالم.
نعم أعزائي الكرام، اتبع جورج دبليو بوش الابن خطى والده، وقد بنى خطط حكومته على نظريات نهاية التاريخ بقلم فرانسيس فوكوياما، وصراع الحضارات بقلم صامويل هينغتونغتون. ووصف بوش الإرهاب المنظم بأنه العدو الجديد للولايات المتحدة بعد الاتحاد السوفيتي وغزا العراق وأفغانستان. في ذلك الوقت ظهرت العلامات الأولى لانحدار الهيمنة الأمريكية.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، قال نعوم تشومسكي المفكر والمناظر الأمريكي المعروف في ذلك الوقت إن تراجع الولايات المتحدة قد بدأ، وإن المسؤولين الأمريكيين المغرورين لم يكونوا على علم بأن بقاء بلادهم في مكانة القوة العالمية بلا منازع حلم من نسج الخيال. ابتكرت جالين كاربنتر، وهو أستاذ جامعي وعضو في معهد كاتو، مصطلح النمل الأبيض للإشارة إلى التدهور التدريجي للقوة الأمريكية بسبب تصاعد الحروب العديدة وتراجع منافسيها. تم استخدام هذا المصطلح لاحقا في مقالات وكتب كريستوفر لين. في السنوات الأخيرة أدى تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة إلى حديث المحللين عن العلامات الدالة على انخفاض القوة الأمريكية.
نعم أعزائي الكرام، في عام 2016 اعترف ترامب كأول سياسي في الطبقة الأولى للسلطة باختفاء مؤشرات القوة لهذه الدولة، قائلا أن الولايات المتحدة لم تعد عظيمة. وفي حملته الإعلامية في الانتخابات استخدم شعار دعونا نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، اعترفت إدارة ترامب في أول وثيقة استراتيجية للأمن القومي في 2017 رسميا بانخفاض القوة الأمريكية، وركزت جهودها على منعها أو تأخيرها. قال هنري كيسنجر، وهو منظر سياسي واستراتيجي أمريكي معروف، أعتقد أن ترامب قد يكون أحد الشخصيات القليلة في التاريخ التي تخرج أحيانا لإعلان نهاية الحقبة.
نعم بالطبع، هناك اختلافات بين المحللين حول علاقة ترامب بتراجع القوة الأمريكية. يعتقد الكثيرون أن تراجع قوة هذه الدولة قد بدأ قبل ترامب، وأن تصويت الناس لصالح ترامب تحت شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى كان نوعا من الاعتراف العام بتراجع عظمة أمريكا. وبهذا المعنى فإن ترامب هو أكثر من كونه عاملا في تراجع القوة الأمريكية، تعتقد المجموعة الثانية أنه لم يكن هناك سابقة للتراجع قبل ترامب، وأنه ألحق أضراراً لا يمكن إصلاحها بالقيادة وبالتأثير الأمريكي في العالم بسياسات مثل الانسحاب من الاتفاقيات الدولية وإبعاد الولايات المتحدة عن حلفائها القدامى.
وبحسب هذه المجموعة مستمعين الأفاضل، فإن ترامب مسؤول عن تراجع القوة الأمريكية. هناك مجموعة أخرى من المحللين لديهم نظرية محايدة مأخوذة من النظريتين السابقتين، حيث يعتقدون بوجود تراجع بطيء في السنوات الأخيرة كان من الممكن إيقافه قبل ترامب، لكن ترامب أصبح محفزا ومعجلا لانخفاض القوة للحكومة من خلال استخدام نفس سياسة الولايات المتحدة كما فعل السابقون. على الرغم من تعدد الآراء والنظريات، نرى المجموعات الثلاث من المحللين اتفقوا على تراجع الهيمنة الأمريكية بشكل واضح لا يمكن إنكاره. ما زلتم تتواصلون معنا أعزائي المستمعين عبر أثير إذاعة طهران العربية، ولقائكم هذا الأسبوعي من برنامج أفول أمريكا. موضوع حلقة اليوم: علامات انهيار إمبراطورية الشيطان.
نعم مستمعينا الكرام، هناك مناظرون بارزون توقعوا تراجع القوة الأمريكية بناء على مؤشرات مختلفة، مثل نعوم تشومسكي، حيث كتب تشومسكي المناظر والمفكر والمحلل السياسي العديد من المقالات حول تراجع الولايات المتحدة، مثل بعض المحللين الآخرين مثل فريد زكريا، يعتقد أن سياسة الولايات المتحدة هي التي تسببت في تراجعها. يعتقد تشومسكي أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية، إلا أنها أصبحت دولة رأسمالية.
نعم أعزائي الكرام، وقد كتب هذا الباحث والناقد عن ظاهرة دور الأموال القذرة في السياسة الأمريكية بالتفصيل، وكتب أيضا عن دور الجماعات الثرية في الضغط على السياسيين ودفعهم لصالح الشركات الخاصة والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى كونه منتقدا للنظام الرأسمالي. يجادل تشومسكي بأن ما يسمى الآن الرأسمالية هو في الأساس نظام عمل مؤسسي ذو استبداد منتشر وغير مسؤول للغاية، يفرض سيطرة هائلة على الاقتصاد والأنظمة السياسية والحياة الثقافية والاجتماعية.
نعم، وهم قريبون من الحكومات القوية التي تشارك بشدة في الاقتصاد المحلي والمجتمع الدولي. تشومسكي يستدل على نظريته بأن أكثر من 80% من الناس في أمريكا يعتبرون أن نظامهم الاقتصادي غير عادل بطبيعته، وأن النظام السياسي خادع ويخدم المصالح الخاصة بدلا من مصالح الشعب. تعتقد الغالبية العظمى أن أصوات العمال غير مسموعة في الشؤون الحالية للمجتمع. نفس الشيء ينطبق على المملكة المتحدة، وأن الحكومة مسؤولة عن مساعدة المحتاجين، وأن إنفاق المال على الصحة والتعليم له الأولوية على إلغاء الضرائب وتخفيضات الميزانية والفواتير اليوم. يمرر الجمهوريون في الكونغرس القوانين التي تصب في مصلحة الأثرياء وعلى حساب عامة الناس وغيرها من السياسات الفاشلة. يمكن للمثقفين أن يروا قصة مختلفة عن ما ذكر، ولكن ليس من الصعب معرفة الحقيقة.
نعم أعزائي الكرام، يشكك نعوم تشومسكي في النظام العالمي الجديد وهيكل معادلات القوة في العالم، ويعتبر أن النتيجة الظاهرية فقط لصالح توسيع الفكر الرأسمالي في العالم. يعزو إحدى السمات المميزة للنظام العالمي الجديد إلى تفتيت النفاق والعنصرية. يستشهد تشومسكي بصدام كمثال على كلامه. وفقا لتشومسكي، فإن النظام العالمي الجديد يتم تفسير الحقائق لصالح من هم في السلطة في العالم، لدرجة أنه تم الإبلاغ عن هجمات صدام على الأكراد على نطاق واسع، مما أجبر واشنطن على الانتقام بدعوى الدفاع عن مصالح الأبرياء. في غضون ذلك لم يتم الإبلاغ عن هجمات صدام المدمرة على الشيعة على الإطلاق.
نكتفي بهذا القدر من الكلام، وسنتابع نفس الموضوع في حلقتنا القادمة. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. لك الحمد أيا رب، ما لسواك المهر. أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. سواك المغرى حكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنساه.